والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ البسملة سرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله ثم يقرأ البسملة سرا، يعني إذا فرغ من الفاتحة وقال هو والمأمومون آمين، فإنه يسكت سكتة يسيرة حتى يرجع إليه نفسه. وأما السكوت الذي يتمكن فيه المأموم من قراءة الفاتحة فلا يلزم الإمام ذلك، لكن إن سكت لهم قرأوها فلا بأس، وإن لم يسكت فلا يلزمه ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول يقرأ البسملة بعد الفاتحة وبعد آمين وبعد السكتة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقراءة السورة التي بعد الفاتحة، وتكون سرا لا يجهر بها كما كانت قبل الفاتحة سرا. نعم.
ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة.
ثم يقرأ الإمام سورة كاملة، هذا هو الأفضل، أنه يقرأ سورة كاملة سواء استكملها في الركعة أو قسمها بين الركعتين، لا بأس بذلك، أنه يقرأ السورة كاملة إذا لم تكن طويلة، وإن كانت طويلة قسمها بين الركعتين، يكون ذلك أخف على المأمومين. ويجزئ آية، يجزئ أن يقرأ آية من القرآن بدل السورة، لأنها قرآن، ولأن الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إلا أن أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، استحب إذا اقتصر على آية استحب له أن تكون الآية طويلة، مثل آية الكرسي هذه طويلة، آية الدين آخر البقرة هذه طويلة، لأن آية الدين تستغرق صفحة كاملة. فإذا أراد أن يقتصر الإمام على قراءة آية واحدة يستحب أن تكون طويلة. نعم.
فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر.
إذا كان الإنسان يقرأ خارج الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، أما في الصلاة إنه يسر بها ولا يجهر بها. نعم.
وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل.
نعم، تكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأول المفصل سورة قاف، وآخره سورة الناس، سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين السور، كثرة الفصل بين السور فيه. سمي بذلك لهذا الشأن. نعم. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى آخر المرسلات، وأوساطه من عمة إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. فيستحب أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ من طوال المفصل، وأحيانا يقرأ من غيرها من القرآن، وكان يقرأ بالستين إلى المئة عليه الصلاة والسلام. ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، يعني من الضحى، من سورة الانشراح إلى سورة الناس، هذه قصار المفصل يقرأ فيها بالمغرب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ سورة طويلة بعض الأحيان فلا بأس، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات، وقرأ بالأعراف سورة الأعراف، قسمها بين الركعتين. فإذا فعل هذا في بعض الأحيان، قرأ سورة طويلة في المغرب، فلا بأس بذلك، إلا أن يشق على المأمومين فإنه يخفف. وفي البواقي، الصلوات البواقي، العشاء والظهر والعصر، يقرأ من السور المتوسطة من المفصل. نعم.
وأوله قاف، لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة.
نعم. كيف تحزبون القرآن، يعني تجعلونه أحزابا يومية، أحزابا يومية، كم تقرؤون في اليوم؟ قال: ثلاثا، يعني ثلاث سور، وخمسا إلى أن قال: وثلاث عشر. فإذا جمعت هذه الأعداد بلغت 48 سورة، والسورة التاسعة والأربعون سورة قاف، فتكون هي أول المفصل. المفصل حزب واحد، المفصل حزب واحد، يكون القرآن يحزبونه سبعة أحزاب على عدد أيام الأسبوع، يبدأ من ثلاث سور وينتهي بالمفصل. نعم.
وحزب المفصل واحد.
نعم.
ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
يكره أن يقرأ في الفجر من سور القصار المفصل، لأن هذا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، ولقوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة وتحضرها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني محظورا، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة. فيستحب أن يطيل القراءة في صلاة الفجر ولا يقرأ من القصار إلا لعذر، كما لو كان مسافرا، لو كان مسافرا فإنه يقرأ من القصار لا بأس في الفجر، أو كان مريضا يقرأ من القصار. نعم.
ويقرأ في المغرب من قصاره.
نعم. ما بين الضحى إلى آخر القرآن. نعم.
ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف.
أحيانا يقرأ سورة طويلة في المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف، وتارة يقرأ بالمرسلات، وتارة يقرأ بالطور المغرب كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، لكن الغالب أنه يقرأ من القصار. نعم.
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر.
ويقرأ في البواقي من السور المتوسطة من المفصل، السور المتوسطة من عمّة إلى الضحى، هذه الأوساط المفصل في الظهر في العصر في العشاء. نعم.
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه.
نعم، إذا كان هناك عذر كالسفر أو المرض فإنه يقرأ بالقصار. نعم، في البواقي. نعم.
ولا بأس بجهل امرأة في الجهلية إذا لم يسمعها أجنبي.
المرأة مثل الرجل، تجب عليها قراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة ما تيسر بعدها من القرآن مثل الرجل، إلا أنها لا ترفع صوتها بالقراءة لئلا تفتن من حولها، فتقرأ قراءة سرية. حتى في صلوات الليل الفرائض تهجد تقرأ قراءة سرية إذا كان صوتها يفتن من حولها، أما إذا كان ما فيه محذور ولا فيه فتنة فإنها تجهر. نعم.
والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهله أسر.
الذي يتهجد في الليل يراعي المصلحة في من حوله، إن كان عنده من يتأذى من جهره من مصل آخر، صل آخر يتهجد مثله أو نايم، فإنه لا يجب دفعا للضرر. أما إذا كان ما عنده أحد يتأذى بجهره فإنه يجب، صلاة الجهر بالليل أفضل من الإسراف وأنشط، لكن يراعي من حوله. هذه مسألة ينبغي التنبه لها في هذا الوقت، لأن بعد مجيء مكبرات الصوت صار كثير من الأئمة هداهم الله يرفعون الصوت لمكبر الصوت خارج المسجد، فيشوش على المصلين في البيوت من النساء وأصحاب الأعذار والنائمين والمرضى، ويشوش على من حوله من المساجد، فإخراج صوت مكبر الصوت بالقراءة خارج المسجد لا داعي له، يكفي أن الإمام يسمع من خلفه، هذا هو المقصود، أن يسمع من خلفه، فيقصر صوت المكبر في المسجد في داخل المسجد، ويجعل الأذان خارج المسجد، يجعل فيه صوتان، صوت للأذان لا يكون خارج المسجد، صوت للصلاة يكون داخل المسجد. نعم.
وإن كان ممن يستمع له جهر.
إذا كان ممن يستمع له، يعني وراء جماعة يصلون وراءه بالتهجد، أو أحد يستمع له يستفيد من قراءته، أو يريد الأجر من استماعه، إنه يجهر للمصلحة. نعم.
وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته.
صلاة النهار سرية، صلاة الليل جهرية، هذه القاعدة، صلاة النهار سرية إلا الصلوات التي ورد الجهر فيها مثل صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه يجهر فيها في النهار، وما عداها فالسنة الإسراء. للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم والمنفرد يسرون في النهار، وفي الليل يجهر الإمام ويجهر المنفرد إن شاء يجهر. صلاة الليل جهرية. لو أنه نسي في النهار وجهر، أو أنه نسي في النهار وجهر بالفاتحة، قرأ الفاتحة أو قرأ نصفها ثم فطن أنه في سرية، فإنه يسر الباقي، وما جهر به لا يعيده، ما جهر به لا يعيده. وكذلك بالليل لو نسي وأسر ثم فطن أنه جهرية، يجهر بما بقي من الفاتحة وغيرها، ولا يعيد ما جهر ما أسره، لا يعيد ما أسره، يبني عليه، لأن قراءته صحيحة، والجهر والإسرار إنما هو سنة. نعم.
وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص.
يجب على المصلي أن يرتب الآيات في الفاتحة وفي غيرها، ولا يجوز له ينفسها. كان يقول مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فيبدأ بالرحمن الرحيم قبل الحمد لله رب العالمين، أو يقول اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين، لا يجوز هذا لا يجوز، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتاب الوحي، يأمرهم إذا نزلت عليه الآية يأمرهم ويقول ضعوها بعد كذا وكذا. فترتيب الآيات هذا توقيفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز مخالفته. وأما ترتيب السور فإنه باجتهاد الصحابة وليس فيه نص، اجتهاد الصحابة لما كتبوا المصحف رتبوا السور على هذا النمط، ينبغي أن يتقيد بهذا وأن يرتب السور. لكن لو أنه قرأ سورة قبل الأخرى فإنه لا بأس، لو خالف الترتيب، قرأ في الركعة الأولى مثلا، قرأ في الركعة الأولى مثلا سورة قرأ في الركعة الأولى مثلا سورة الليل إذا يخشى، وقرأ في الركعة الثانية سورة والشمس وضحاها، أو قرأ في الأولى سورة الناس، وقرأ في الثانية سورة الفلق، هذا لا بأس به، صلاته صحيحة، لأنه ترك سنة، لأن ترتيب السور مسنون وليس واجبا، لأنه لم يكن بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذا.
بقول جمهور العلماء أن ترتيب السور بالاجتهاد، ومن العلماء من ذهب إلى أنه بالنص، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى قبل سورة الغاشية، قرأ سورة سبح قبل الغاشية، وهكذا في المصحف سورة سبح قبل سورة الغاشية. بعضهم يرى أن حتى ترتيب السور أنه بالنص، وأن الرسول هو الذي أمرهم بوضع السور بعضها بعد البعض الآخر، ولكن هذا القول ليس بالمشهور. القول المشهور أن ترتيب السور اجتهاد الصحابة، بدليل أن مصاحف الصحابة اختلفت في ترتيب السور، مصاحف الصحابة اختلفت في ترتيب السور، دل على أن هذا الأمر بالاجتهاد. نعم.
وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها.
نعم.
وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو.
نعم، قراءة القرآن، القرآن فيه قراءات، فيه قراءات سبعية، قراءات العشر وأكثر من ذلك، فيه قراءات، والمشهور منها قراءة السبعة، القراء للسبعة، اثنان في المدينة واثنان في مكة وواحد بالشام والبقية في العراق في الكوفة والبصرة، هؤلاء يقال لهم القراء السبعة، ومنهم حمزة والكسائي من العراق من القراء السبعة. أحمد رحمه الله كره قراءة حمزة والكسائي لما فيها من المبالغة في الإدغام والمبالغة في المد والكسر، يقول والكسر والتكلف، فالإمام أحمد كرهها من أجل ذلك، قراءة حمزة والكسائي. نعم.
وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو.
والإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء، والإدغام الكبير كرهه لما فيه من المبالغة في التشديد، ولعل مثاله الإدغام في قوله الرحمن الرحيم مالك، الرحمن الرحيم مالك، أدغم حرفين من آيتين، هذا فيه إدغام الكبير، هذا كرهه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآيات ولا يقرن آية بآية أخرى. نعم.
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة.
نعم.
ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه.
نعم. ثم إذا فرغ من القراءة وأراد الركوع، إذا فرغ من القراءة يسكت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ثم يرفع يديه مكبرا للركوع كما كان الحال في تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموطن الثاني من المواطن التي ترفع فيها اليدان عند التكبير. نعم.
ولا يفصل قراءته بتكبير الركوع.
نعم، يفصل بين القراءة وبين تكبير الركوع، يسكت سكتة خفيفة يرجع إليه نفسه ثم يكبر. نعم.
ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ملقما كل يد ركبة،
يعني يركع، يركع حتى يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة مفرجتي الأصابع، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويمد ظهره مستويا،
يمد ظهره في الركوع مستويا، لا يكون مقوسا وإنما يكون مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع، كان يمد ظهره مستويا حتى لو وضع عليه القدح من الماء ما تغير من امتداد ظهره عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه،
ويجعل رأسه حيال ظهره، حياله يعني حيال ظهره، يعني محاذيا لظهره لا يرفعه ويشخصه إلى أعلى ولا يخفضه إلى أسفل. هذه صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة.
نعم.
ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد.
نعم. وفي الركوع أيضا يجافي عضديه عن جنبيه، ما ينسق عضديه بجنبيه وهو راكع، إنما يجافي ولو يسيرا. نعم.
ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم.
ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، يكررها ويدعو في ركوعه، لأنها لما نزل قوله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر.
أدنى الكمال أنه يكرر سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وأعلاه عشر مرات، خصوصا في حق الإمام، لأن الإمام ينتظر الناس وينتظر الناس يركعون ويتمكنون من الركوع، فالإمام ينتظر فيكثر من التسبيح. والمجزي مرة واحدة، إذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة أجزأ ذلك. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا واجب من واجبات الصلاة، يكفي مرة. المجزي مرة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر. نعم.
وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود،
يعني أدناه واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر، سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم.
ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن في ركوعه وسجوده، وإنما قراءة القرآن في القيام، قراءة القرآن في القيام، فلا يقرأ في الركوع والسجود. قوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم.
ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إماما ومنفردا سمع الله لمن حمده وجوبا.
ثم إذا فرغ من الركوع يرفع رأسه قائما ويرفع يديه، هذا الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها اليدان إذا قام من الركوع أو إذا رفع رأسه من الركوع، فيرفع يديه مع رفع رأسه، ويقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فالإمام لا، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. ومعنى سمع الله استجاب لمن حمده، ولذلك عدي باللام لمن حمده، وليس المراد به سمع الله يعني السمع الذي هو صفة من صفات الله، لأنه لو كان كذلك لم يعد باللام لقال سمع الله من حمده، فلما كان بمعنى استجاب جاء باللام لمن حمده. نعم. نعم.
ومعنى سمع استجاب.
نعم.
فإذا
فرقا بينه وبين سمع الله من حمده، هذا معناه سمع صوته لأن الله جل وعلا سميع بصير. نعم.
فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع بعد الاعتدال أن يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد بدون واو، أربع صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد، يأتي باللهم والواو، ربنا لك الحمد، يحذف اللهم ويحذف الواو، ربنا لك الحمد، يحذف ربنا ولك الحمد، يحذف اللهم ويأتي بالواو، اللهم ربنا لك الحمد، يحذف الواو ويأتي باللهم، أربع صيغ كلها جائزة، كلها جائزة، وإن شاء زاد على ذلك الله ربنا لك الحمد هذا واجب لا بد منه، وإن شاء زاد عليه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا أتى بهذا فهو أكمل وأفضل، وإلا فيكفي أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
وله أن يقول غيره مما ورد
عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره.
نعم.
فإن أدرك المأموم
أربع صيغ كما عرفتم. نعم.
فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة.
نعم. إذا جاء المأموم وأدرك الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة، بدليل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخشي أن تفوته الركعة فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب ودخل في الصف وهو راكع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود للسرعة المشي أو لا تعود للركوع قبل الدخول في الصف، ولم يأمره بالإعادة، دل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، الحديث صريح في هذا خلافا لمن قال لا كالإمام البخاري وجماعة قالوا لا أنه لا يدرك، لا تدرك الركعة بإدراك الركوع لأنه لم يقرأ الفاتحة، وعندهم أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، قالوا لم يقرأ الفاتحة، والجواب عن ذلك أن قراءة الفاتحة فات محلها وهو القيام، قراءة الفاتحة فات محلها وهو القيام، فيكفي أنه يدرك الركوع، والحديث صريح في هذا. نعم.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه.
نعم. ثم إذا فرغ من الاعتدال وذكر الاعتدال فإنه يخر، يعني ينزل، يخر يعني ينزل من القيام إلى السجود، ولا يرفع يديه عند التكبير للسجود كما رفعها عند التكبير للركوع، هذا ليس فيه رفع يدين. نعم.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبته ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض.
هكذا يكون السجود، أول ما ينزل على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، والبعير إذا برك أول ما يضع على الأرض يديه، ثم يضع مؤخرته بعد ذلك. الساجد بعكس البعير، أول ما يضع على الأرض ركبتيه، البعير أول ما يضع على الأرض يديه ثم يضع ركبتيه. لاحظوا هذا، البعير أول ما إذا برك أول ما يضع على الأرض يديه ثم يضع ركبتيه بعد ذلك. نحن نهينا عن التشبه بالبعير، فنضع الركبتين قبل اليدين ثم الجبهة ثم الأنف. نعم.
ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة.
نعم، يسجد على سبعة أعضاء، على بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، القدمين والركبتين واليدين والجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم. هذه سبعة الأعضاء، لكن الرجلين تكون صفتها أنه يرفع عقبيه ويجعل على الأرض أطراف أصابعه موجهة أطرافها إلى القبلة، يعني يجعل بطون أصابعه رجليه على الأرض ويجعل رؤوسها متوجهة إلى القبلة. نعم.
والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن،
ركن من أركان الصلاة، لو رفع واحدا منها في كل السجود ولم يضعه من غير عذر لم يصح، لم تصح صلاته. أما إذا كان رفعه لعذر أو رفعه في بعض السجود ثم وضعه على الأرض أجزأ ذلك، إنما إذا رفعه في كل السجود من غير عذر لم تصح صلاته، لأنه لم يسجد على سبعة الأعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. نعم.
ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه.
نعم، يستحب مباشرة المصلى الذي يصلي عليه، سواء يصلي على الأرض أو يصلي على فراش، يستحب أن لا يجعل تحت يديه حائلا عن مصلاه، ولا يجعل تحت جبهته وأنفه حائلا دون مصلاه الذي يصلي عليه، بل يسجد على المصلى بيديه ووجهه وركبتيه وقدميه على مصلاه، إلا لو كان المكان حارا أو فيه شوك أو حصى فلا بأس أن يضع تحت يديه وتحت جبهته شيئا يقيه، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في شدة الحر، وكانوا يضعون أمائمهم تحت جباههم وأيديهم تكون بها حر الأرض. نعم.
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع.
نعم، يختار مكانا معتدلا ليس حارا حرا شديدا ولا باردا برودة شديدة، لأن هذا يذهب عليه الخشوع. إذا كان في مكان معتدل فإنه يطمئن ويتمكن من الخشوع، كما أنه لا يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول أو يدافعه الأخبثان، ولا يدخل في الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه، بل يتفرغ من هذه الشواغل حتى يدخل في صلاته بطمأنينة وخشوع. فكل ما يشغل عن الخشوع ينبغي تجنبه. نعم.
ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه.
نعم، يباعد بين عضديه وجنبيه ولا يلصق، لا يلصق عضديه بجنبيه إلا إذا كان هناك ضيق، إذا كان هناك ضيق والصف متراص ولا فيه ميدان للعضدين فلا بأس أن يلصقهما في جنبه للحاجة. نعم.
وبطنه عن فخذيه.
ويجافي بطنه عن فخذيه، فلا يجعل بطنه فوق فخذيه، ليجعل بينهما فاصلا. نعم.
وفخذيه عن ساقيه.
كذلك يرفع فخذيه عن ساقيه ولا ينضم، يضم أعضاءه بعضها إلى بعض بل يفرق بينها. نعم.
ويضع يديه حذو منكبيه.
يضع يديه يعني يضع الكفين مبسوطتين على الأرض حذو منكبيه وهو ساجد، حذو منكبيه وهو ساجد. نعم.
ويفرق بين ركبتيه ورجليه.
يفرق وهو ساجد بين ركبتيه وبين قدميه، ما يلصق بعضهما ببعض. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا.
ثم يرفع رأسه من الركوع بالتكبير، هذا ركن، هذا واجب، تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة، أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها.
نعم، يجلس بين السجدتين، هذا ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، ويجلس بين السجدتين، صفة الجلوس أنه يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى، يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ثم يجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، يكون على رؤوس أصابعها رافعا عقبها إلى أعلى. نعم، هذا يسمى بالافتراش، ويكون الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع.
نعم، ويبسط يديه على فخذيه الجلسة بين السجدتين، ويقبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى، من يده اليمنى، اليسرى تكون ممدودة الأصابع مضمومة على فخذ، وأما اليد اليسرى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يحلق على صفة حلقة، هذه السنة. نعم.
ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس.
نعم.
ويقول ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة بحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع.
أي لا، هل في الجلسة بين السجدتين ما يقبض، ما يقبض الخنصر والبنصر، ما يقبض الخنصر والبنصر، إنما هذا في التشهد الأول، لكن يضع يديه مبسوطة على فخذيه مضمومة الأصابع رؤوسها إلى القبلة. نعم.
باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود.
الذكر الذي يقال في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، هذا واجب من واجبات الصلاة، وإن زاد عليه رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فحسن، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يسجد الثانية كالأولى،
ثم يسجد السجدة الثانية مثل السجدة الأولى في صفتها. نعم.
وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم.
السجود يسبح، يقول سبحان ربي الأعلى كما سبح، وإن زاد على التسبيح فدعا الله عز وجل فهذا مشروع ومتأكد، قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فيدعو ويحرص على الدعاء في السجود. نعم.
وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
نعم، إذا دعا بهذا في السجود طيب. كذلك لو قال: اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي، كل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لو قال هذا في السجود لكان حسنا. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل.
لعلنا نقف عند هذا، أنكم متعبون وتريدون الراحة، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما السنة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل يضعها جانبا أم يضعها على صدره؟
نعم.
يقول: ما السنة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل يضعها جانبا أم يضعها على صدره؟
يعني قصده هل يرسلها أو يقبلها على صدره؟ نعم، يقبلها على صدره مثل ما قبل الركوع، لأن هذا قيام، والقيام يقبض يديه على صدره. نعم.
يقول: قال بعض أهل العلم إن ركبتي البعير في يديه، وهذا ظاهر، ولفظ الحديث وليقدم يديه على ركبتيه، فهل له وجه؟
ليست ركبتي البعير في يديه، ما قال هذا أحد من أهل اللغة، الركبتان في الرجلين، ما هنا حيوان ركبتاه في يديه أبدا، فهذا غلط في الحقيقة. والحديث يقول: وليضع ركبتيه قبل يديه، أما وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول ابن القيم رحمه الله: هذا خطأ في لفظ الحديث، انقلب على الراوي، هذا انقلب على الراوي. تجدون هذا البحث في زاد المعاد لابن القيم، حقق الموضوع هذا. نعم.
يقول: أنا سأسافر إلى باكستان في العطلة الصيفية القادمة.
نعم.
يقول: أنا سأسافر إلى باكستان في العطلة الصيفية القادمة، هناك الناس يؤخرون صلاة الفجر والمغرب عاملين برأي أبي حنيفة، فهل أصلي معهم؟
نعم، تصلي مع الجماعة، تصلي مع الجماعة ما داموا يصلون في الوقت، ولو أخروها لآخر الوقت صلي معهم ولا تترك الجماعة. نعم.
يقول: ما حكم قراءة الفاتحة 7 مرات خلال دقيقة واحدة لكي يحصل على 7000 درجة؟
ما أعرف هذا، أنا ما أعرف هذا، حصر في دقيقة لا أعرف ولا أدري. نعم.
نعم. يقول: ما حكم الجهر في الصلاة ما حكم الجهر في الصلاة الجهرية عندما تقضى في النهار؟ هل يجهر بها أم لا؟
حكم الجهرية، نعم الجهرية إذا فاتت وقضاها في النهار يجهر فيها في القراءة، لأن القضاء يحكي الأداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في بعض أسفارها صلوها بعد طلوع الشمس جهر بالقراءة. نعم.
يقول: إذا كان المصلون في يمين الصف أكثر من الذين في يساره فأيهما أفضل، يمين الصف ولو بعد عن الإمام أم يساره إذا قرب من الإمام؟
القرب من الإمام ولو من جهة اليسار أفضل من اليمين إذا بعد عن الإمام، هذا شيء معروف. إذا كانت الفضيلة ترجع إلى مكان العبادة، فإذا كانت الفضيلة ترجع إلى ذات العبادة فإنها تقدم على الفضيلة التي ترجع إلى مكان العبادة. مثلا الطواف البيت، القرب من البيت أفضل، لكن إذا كان فيه مزاحمة بالقرب، وإذا طفت في آخر المطاف تطمئن ولا تؤذي أحدا، هذا أفضل من القرب من البيت، لأن الفضيلة إذا عادت إلى ذات العبادة تقدم على الفضيلة التي تعود إلى مكان العبادة. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
أحسن عليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد من ختم القرآن في الصلاة الجهرية في غير رمضان ثم يجمع الناس عند الختم ويدعو لهم؟
الصلاة الجهرية لا، لما إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته في غير الصلاة فلا بأس أنه يجمع الناس ويدعو وهم يؤمنون يحضرون ختم القرآن والدعاء. أما الصلاة هذا إنما ورد في رمضان، إنما ورد هذا في رمضان خاص. نعم. في صلاة التراويح أو صلاة التهجد. نعم.
يقول السائل: يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، القول هنا أقرأهم أي أحفظهم أم أعلمهم بالكتاب، مع العلم أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالصحابة وخلفه من هو أحفظ منه.
المراد أقرأهم لكتاب الله يعني أجودهم قراءة، يتقن القراءة أكثر من غيره، هذا الأقرأ. وأما أن أبا بكر رضي الله عنه أما الناس وخلفه من هو أكثر منه قراءة أو أجود منه قراءة أو أبي بن كعب، فلأن أبا بكر هو الإمام، هو الخليفة، أبو بكر هو الخليفة، والخليفة هو الذي يؤم الناس. نعم.
يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يكثر قراءكم ويقول ويقل فقهاؤكم، هل معنى كثرة القراء أي من يعرف القراءة والكتابة أم من يحسن قراءة القرآن؟
كلاهما يكثر قراءكم يعني الذين يحفظون القرآن وليس عندهم فقه، وكذلك اللي يقرؤون الكتب قراءة من غير فهم ومن غير فقه، أو يحفظون النصوص من غير فهم لمعناها وفقه في مدلوله، يشمل هذا وهذا. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول الصحابي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالترجيح؟
ما أعرف هذا، أنه يقرأ بالترجيع، هذا الأذان، الأذان هو اللي فيه الترجيع، أذان بمحذورة، أما القراءة ما أدري. نعم.
يقول السائل: ورد النهي عن الثوب المزعفر والثوب المعصفر للرجل، أي الثوب الأحمر والأصفر القاني، فهل الثوب العنابي وهو من درجات الأحمر داخل في ذلك إذا لم يخالطه شيء؟ وما حكم لبس الشراب الأصفر أو الأحمر، هل يدخل في هذا النهي؟
المراد بالمزعفر المصبوغ بالزعفران خاصة، والمعصفر المصبوغ بالعصفر، المصبوغ بهاتين المادتين هو المنهي عنه. أما أن الإنسان يلبس الأخضر أو الأصفر أو الأسود فلا بأس بذلك، إنما المنهي عنه الأحمر الخالص، الأحمر الخالص لا يلبسه الرجل. أما إذا كان أحمر وفيه بياض ليس أحمر خالصا فلا بأس. قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، يعني فيها حمرة غير فيها خطوط من الحمرة وفيها بياض. نعم.
يقول السائل: هل يلتفت المؤذن يمينا وشمالا عند الحيعلتين إذا كان يؤذن عن طريق مكبر الصوت؟
نعم، يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا وإن كان يكبر في يؤذن في مكبر الصوت عملا بالسنة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتأخر عن دفع دينه علما أن له مالا يقضي به هذا الدين للظروف الطارئة أو للتجارة؟
ما يجوز للمسلم يماطل بالحقوق التي عليه علشان يتاجر يبيع ويشري ويتحمل حقوق الناس وهي حالة عليه، لكن إذا سمح أهل الدين في أن يتأخر في السداد سمحوا له يبيع ويشري ما يخالف. أما إذا طالبوا بحقهم فيجب عليه المبادرة لأداء حقوق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم حل عرضه وعقوبة. وفي رواية: مطل الغني ظلم. لا يجوز أن يأخر حقوق الناس علشان يبيع ويشري، بل يسدد حقوق الناس إلا إذا سمحوا له، سمحوا لا بأس. نعم.
يقول السائل: هل يقصر الصلاة من قدم إلى بلد لا ينوي الاستيطان فيه مع العلم أنه يجلس أكثر من شهر؟
من نوى الإقامة في أثناء سفره سواء في بر أو في بلد، نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة ويصوم في رمضان، لأنه انقطع السفر بحقه وأصبح مقيما، أصبح مقيما. هذا قول، وهو الأبرى للذمة والأحوط. نعم.
يقول السائل: ما حكم بيع أدوات التجميل للنساء مع العلم أنها تدخل في التبرج أحيانا؟
لا بأس ببيعها، وإذا تبرجت هي واستعملتها أساءت استعمالها يكون الإثم عليها، يكون الإثم عليها. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم الذي هاجر من ديار الكفار أن يفتح تجارة كمحل للبيع في دار الكفر لكون المعيشة صعبة في بلاد الإسلام؟
نعم، أعيد السؤال.
هل يجوز للمسلم الذي هاجر من ديار الكفار وسكن ديار المسلمين أن يفتح محلا للبيع مثلا لكون المعيشة صعبة في دار الإسلام؟
لا بس أن يتاجر المسلم في بلاد الكفار، يسافر للتجارة أو يرسل من يشتري له بضائع، لا بس أن يتاجر، المهم إقامته إذا كان هو مقيما مع المسلمين في بلاد المسلمين، فلا بأس أن يراسل بلاد الكفار بالتجارة أو يرسل مندوبا يبيع له أو يحضر له سلع أو يتعاقد مع شركات من في بلاد الكفار يستورد منها السلع، المتاجرة لا بأس بها. نعم.
يقول السائل: ما حكم من كان غالب ماله من التجارة بما يسمى بالأناشيد الإسلامية وبما تنصحونه؟
ننصحه أن يتوب إلى الله ويترك بيع الأغاني والأناشيد والأشياء هذه ويبيع السلع الطيبة المباحة التي لا إشكال فيها. نعم.
يقول السائل: أنا إمام مسجد وتبرع أحد المصلين بسبورة للمسجد يكتب فيها الأحاديث النبوية من مال الربوي، فهل ذلك جائز؟
حتى لو من مال حلال ما يكتب في المسجد لوحات وتوضع أمام المصلين تشغلهم عن الصلاة، ما يوضع في المسجد سبورة ولا شيء ولا كتابات، لأن هذا يشغل المصلين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
نعم.
يقول: متى ينقطع نظر المصلي إلى سبابته وهل تظل؟
نظره إلى سبابته وقت الجلوس فقط، في وقت الجلوس وهو جالس للتشهد ينظر إلى سبابته، إذا جلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير ينظر إلى سبابته. نعم.
يقول: وهل تظل السبابة مرفوعة حتى يسلم؟
لا بأس، إذا رفعها حتى يسلم لا بأس، وإن رفعها أحيانا فلا بأس، الأمر واسع في هذا، وإن حركها فلا بأس، وإن لم يحركها فلا بأس، الأمر في هذا واسع. نعم.
يقول: ما حكم تغطية الوجه في الصلاة في المسجد الحرام؟
نعم.
لا السائل امرأة. ما حكم تغطية الوجه في الصلاة في المسجد الحرام؟
المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال في أي مكان، في المسجد الحرام وغيره، تغطي وجهها إذا كانت في حضرة رجال غير محارم لها في أي مكان. نعم.
تقول: ما صحة هذا الحديث: من قرأ سورة الدخان كل ليلة أصبح يسبح له 70,000 ملك؟
والله ما أعرف هذا الحديث، هذا أول مرة أسمع. وفضائل السور فيها شيء صحيح وفيها شيء ما هو صحيح، فيها شيء ما هو صحيح وفيها أشياء صحيحة وثابتة. نعم. يحتاج إلى مراجعة. نعم.
يقول: بعض الناس يقول: أنتم تغرقون في الجزئيات ومعرفة أمور لا يستفيد منها عامة الناس كالتفصيل في أمور المعتقد، مع أن الناس غارقون في المعاصي والشهوات، فما توجيهكم؟
المعتقد أهم من المعاصي، الخطأ في العقيدة أشد من الخطأ في المعاصي التي دون العقيدة، الاهتمام بالعقيدة هذا هو الأصل، الرسول اهتم بها، بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة وإلى التوحيد قبل أن تفرض عليه الصلاة والفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. هذا بالعقيدة، لكن هؤلاء شارقون في العقيدة والعياذ بالله، ما يريدون العقيدة، أو لهم مناهج يريدون أن تسود وأن يؤخذ بها ويترك منهج التوحيد ومنهج العقيدة، لكن لم يستجيب المسلمون لهم بحول الله، وكيدهم في نحورهم بإذن الله، من حارب العقيدة أو عاد العقيدة فإنه مخذول بإذن الله. نعم.
يقول: كثير من الناس يقول: لا ترد على المخالف ولا على أهل البدع لأن ذلك يفرق الأمة، وجهونا مأجورين.
اللي فرق الأمة بقاء الأخطاء، اللي فرق الأمة بقاء الأخطاء والمخالفات، أما إصلاح الأخطاء والمخالفات هذا هو اللي يجمع الأمة. الله جل وعلا رد على المشركين لما قالوا إن الصحابة قتلوا في الشهر الحرام، قال الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني خطأ هذا ما في شك، وله من المسلمين خطأ، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا. فرد على المشركين وبين ما عندهم من المخازي التي هي أعظم من القتل خطأ في المسجد في الشهر الحرام. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب، هذا الرد عليه، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا بهم نفاق أيضا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون إلى آخر الآيات. الله رد على المشركين، الرد على المخالف هذا مشروع ومطلوب. إن كان كافرا تدحض شبهاته التي يفتريها على الإسلام، وإن كان مسلما يبين له خطأه ليرجع إلى الصواب. وإذا تركناه فإننا قد غششناه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد من بيان الخطأ لأجل الرجوع إلى الصواب، ولا يبقى الناس على خطائهم ويقول علشان الاتحاد والوحدة. ما يجتمعون الناس على خطأ، وإنما يجتمعون إذا كانوا على صواب وعلى هدى وعلى حق. نعم.
تقول ما حكم قراءة القرآن بالقلب دون تحريك اللسان؟
لا يسمى قراءة إلا إذا تلفظ به، أما في القلب هذا يسمى تفكير، ما هو قراءة. قراءة. نعم.
يقول عندما يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام ثم يبدأ بقراءة سورة من القرآن دون الفاتحة ناسيا ثم استدرك وأتى بالفاتحة، فما الحكم حينئذ؟
إذا أتى بقول مشروع في غير محله يستحب أنه يسجد للسهو، وهذا قرأ قبل الفاتحة أتى بقول مشروع في غير محله، لأن القراءة من القرآن محلها بعد الفاتحة، يستحب له أن يسجد للسهو. نعم. لكن لا تبطل صلاته. نعم.
يقول ما حكم من يكتب على باب المسجد اليوم سوف نقرأ سورة الأعراف في المغرب، وهذا موجود في أحد المساجد، وذلك يزعم أنه لتنبيه أصحاب الأعمال ومن هو مشغول؟
لا ينبغي هذا، ما ينبغي الإعلانات والأشياء هذه. يقرأ سورة الأعراف إذا أراد في بعض الأحيان، ولا حاجة إلى إعلان، ما يحتاج إلى إعلان عن سنة، عن فعل سنة. نعم.
يقول من فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية،
الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلن للناس لما أراد يقرأ سورة الأعراف، ما أعلن للناس. نعم.
يقول من فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية وقام ليأتي بهما بعد سلام الإمام، فهل يرفع يديه عند قيامه لذلك؟
لا ما يرفع يديه، يقوم بدون رفع يديه، لأن رفع اليدين قيام من التشهد الأول فيه خلاف بين العلماء. نعم.
يقول من جلس مع إمامه في التشهد الأخير فهل يجوز له الدعاء بعد هذا التشهد لمن فاتته ركعة أو أكثر؟
الفقهاء يقول يكرر التشهد الأول، يكرره إلى فرغ منه يرده، إلى فرغ منه يرده إلى أن يسلم الإمام، والصحيح أنه يستمر في التشهد الأخير، ما في معنى، يستمر معهم يتابعهم في التشهد الأخير ولو ما هو مسلم، لأنه ما يسكت وهو في الصلاة، يشتغل بذكر الله عز وجل. نعم.
يقول ذكرت حفظك الله في الدرس الماضي في الدعاء أسألك بحق السائلين ردا على من قال بتأويله وهو الألباني رحمه الله، فهل هذا رد
على إيش؟
يقول ذكرت في الدرس الماضي في الدعاء أسألك بحق السائلين ردا على من قال بتأويله وهو الألباني رحمه الله، فهل هذا رد على ما قال؟
ها؟ أنا ما نبرد على الألباني ولا غيره، أنا أبين اللي أعرف، أبين اللي أعرف. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في توسل الوسيلة، أورد هذا الحديث وتكلم على سنده، قال حتى لو صح فمعناه التوسل إلى الله بصفة من صفاته، لأن حق السائلين إجابتهم. والله وصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أنه قريب مجيب، فهذا توسل بصفة من صفات الله عز وجل، وليس هو توسل بجاه الصالحين أو بحق السائلين. نعم.
يقول: ما ضابط البدعة؟ وهل يمكن أن تكون بعض المناهج الوافدة بدعة مع كونها تعرف الواقع وتوجد له الحلول؟ فهل تكون هذه المناهج بدعة؟
ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، من مناهج غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فكل ما يتصل بالدين لا بد أن نتبع الدليل فيه، في الدعوة وفي غيره نتبع الدليل. والدعوة أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة، هي من أول الدين، من أوليات الدين، أول ما بدأ بالدعوة، وسيرته في الدعوة معروفة، نراجعها ونمشي عليها، وما خالفها نرفضه، ما خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة فإننا نرفضه ونتركه. نعم.
يقول: هل من عليه قضاء من السنن الراتبة في صلاة الظهر مثلا، هل يأتي بها أربعا مرة واحدة، أو أنه يصل ويأتي بركعتين ركعتين؟
الأفضل أنه يأتي بركعتين ركعتين، وإن جمعها أربعا بسلام واحد على صفة صلاة الظهر. الفقهاء يقول يجوز في النهار، هذا يجوز في النهار خاص، أما بالليل لا، صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
يقول: إذا كنت مسافرا فهل أصلي صلاة الضحى؟
نعم، تصلي صلاة الضحى وتصلي صلاة الليل وتتهجد، والوتر تأتي بالوتر، إنما الذي لا تأتي به الرواتب اللي مع الفرائض. إذا قصرت الصلاة فلا تصلي الراتبة. نعم.
يقول: هل من فاتته صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء يصليها في بيته سرا أو جهرا؟
صلاة الليل صليها جهرا، صلاة النهار صليها سرا، ولو كان يقضي. السرية يقضيها سرا والجارية يقضيها جهرا. نعم، على صفتها.
يقول: لو قرأ الإمام في الظهر جهرا فهل أثم لأنه خالف السنة؟
إذا كان متعمدا يأثم، إذا كان ما هو متعمد فلا. نعم.
يقول: هل تجهر المرأة في التأمين خلف زوجها وأبنائها إذا لم يكن هناك أجنبي في صلاتها خلف الزوج؟
لا بأس، إذا ما كان عندها أجانب يفتتنون بصوتها، ما عندها إلا نساء أو أولادها أو زوجها فلا بأس تجهر. نعم.
يقول: ما حكم من يذهب يصلي مع إمام صوته جيد ويكون خشوعه فيه أكثر؟
إذا كان الذهاب لفائدة فلا بأس، إذا كان ذهابه لفائدة لصلاح الإمام أو لجودة قراءته وتأثيرها، هذه فائدة لا بأس يروح. نعم. إلا إذا ترتب على ذهابه تعطيل المسجد القريب منه، إذا كان بيتعطل المسجد أو الناس مثلا يتأثرون بذهابه، لماذا راح تركنا، يصير عندهم شك في الإمام، لو ما راح إلا أنه شايف بالإمام شيء، إذا كان يترتب على ذهابه ضرر فلا يذهب، صلي في المسجد القريب. نعم.
يقول: ما رأيكم في من يصلي بمسجد لعله بعيد للتقرب من مسؤول ومعرفته، وترك المسجد القريب لي أحيانا في أوقات عديدة، هل هذا يعد من الرياء؟
التقرب،
نعم، للتقرب من مسؤول ومعرفته،
إذا كان لغرض دنيوي فلا يجوز هذا، إذا كان هذا لغرض دنيوي يروح على المسجد علشان تقرب إلى المسؤول علشان يعرفه ويوظفه ولا يرفعه كذا، هذا غرض دنيوي ما يجوز له العمل هذا. نعم.
تقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه
وسلم، إذا كان له حاجة عند المسؤول، له حاجة وراح يصلي معه علشان يطلب منه قضاء حاجته، هذا لا بأس به. نعم.
تقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك قبل أن يكبر؟
نعم، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، يستحب السواك قبل الوضوء والسواك قبل الصلاة.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، يمكنك مواصلة الاستماع على الشريط التالي.